بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اليوم نتكلم إن شاء الله في الركن الرابع، والركن الرابع من أركان الاستصحاب إجمالاً هو أنه لا بد من وجود أثر شرعي مصحح لجريان الاستصحاب. وهذا الركن يصاغ بثلاثة بيانات، أو قل بثلاث صياغات. الصياغة الأولى لهذا الركن هي أنه لا بد في الاستصحاب من أن ينتهي التعبد به إلى أثر شرعي عملي. بعبارة أخرى، هذه الصياغة لا تشترط ما اشترطته الصياغة الثانية كما سيأتي، من أن المستصحب لا بد أن يكون قابلا للتنجيز والتعذير، ولا تشترط ما اشترطته الصياغة الثالثة كما سيأتي، من أن المستصحب لا بد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. هذه الصياغة الأولى هي أوسع الصياغات، هي تقبل أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، أو يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير، لكنها تقول لا يشترط ذلك، يكفي أن يترتب أثر شرعي على جريان الاستصحاب ولو بعد جريانه. الصياغة الأولى أوسع من الصياغة الثانية، والصياغة الثانية سيأتي أنها أوسع من الصياغة الثالثة. بعبارة، الصياغة الثانية أضيق من الصياغة الأولى، والصياغة الثالثة أضيق من الصياغة الثانية. الصياغة الأولى تقول لا يشترط في الاستصحاب إلا شيء، وهو أنه ينتهي التعبد به إلى أثر عملي. لا يشترط أن يكون المستصحب حكما شرعيا، ولا موضوعا لحكم شرعي، ولا قيدا لواجب، ولا نفيا لحكم شرعي، ولا قابلا للتنجيز والتعذير. يكفي أن ينتهي التعبد به إلى أثر عملي ولو بعد جريان الاستصحاب. وإذا قبلنا هذه الصياغة فالدليل عليها واضح، بلا حاجة هي أصلا إلى استدلال كما يقول السيد الشهيد، لأنه هذا القدر الأقل الذي يخرج الاستصحاب عن اللغوي. لأنه إذا لم نقل بأنه لا بد أن ينتهي التعبد الاستصحابي إلى أثر شرعي، صار تشريع الاستصحاب لغو، والشارع المقدس منزه عن اللغو. هذه الصياغة لا تحتاج إلى دليل إذا قلنا بها، لأنها القدر الأقل الذي يخرج تشريع الاستصحاب عن اللغوية. لأنه إذا لم نشترط بأن الاستصحاب ينتهي على الأقل ينتهي إلى أثر عملي، حتى لو لم يكن المستصحاب حكما ولا موضوعا لحكم ولا قابلا للتنجيز والتعذير، إذا قلنا بأن أنه لا يشترط في الاستصحاب أن ينتهي التعبد به إلى أثر عملي إلى أثر شرعي، حينئذ يكون تشريع الاستصحاب لغو، يكون تشريع الاستصحاب لغوا، والشارع المقدس منزه عن اللغو. إذن هذه الصياغة لا تحتاج إلى دليل إذا قبلنا بها. وحينئذ نقول، ما هي الصورة التي كيف يمكن أن نصور أنه يكفي في جريان الاستصحاب أن ينتهي إلى أثر عملي. خب واضح عندنا إذا كان وسيأتي إذا كان المستصحب حكما شرعيا، إذا كان موضوعا لحكم شرعي، إذا كان قابلا للتنجيز والتعذير، سيأتي واضح. لكن ما هي الصورة؟ هل توجد صورة لا يكون المستصحب فيها لا حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي ولا قابلا للتنجيز والتعذير، ومع ذلك يترتب على إجراء الاستصحاب أثر عملي؟ توجد هكذا صورة؟ يقول سيد الصدق نعم توجد هكذا صورة. ما هي هذه الصورة؟ يقول كما لو قال الشارع المقدس إذا قطعت بنزول المطر وجب عليك التصدق، يعني أخذ القطع بموضوع خارجي موضوعا لحكم شرعي في حالات القطع الموضوعي. أو مثلا إن الإنسان نفسه نذر قال إذا قطعت بوجود إنسان في المسجد فإني سوف أتصدق، فهنا وجوب التصدق في المثالين ما هو؟ في المثال الأول هو القطع بنزول المطر، وفي المثال الثاني القطع بوجود إنسان في المسجد، وكما تعرفون هذا قطع موضوعي وليس قطعا طريقيا، هذا قطع موضوعي. والقطع الموضوعي شنو؟ القطع الموضوعي شنو؟ لا ينجز ولا يعذر، القطع الموضوعي خلافة عن القطع الطريقي، ذكرنا مرارا أن القطع الموضوعي لا ينجز ولا يعذر، القطع الطريقي هو الذي ينجز ويعذر. هنا في المثال الأول إذا قطعت بنزول المطر فيجب عليك التصدق، فلو إن الإنسان دخل إلى مكان لا يمكن التأكد أن المطر لم يزل، هو رأى المطر قد نزل في الساعة الواحدة، رأى علم بنزول المطر، لكن في الساعة الثانية دخل إلى مكان ولا يستطيع التأكد من استمرار نزول المطر، فهنا هل يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي أم لا؟ الفرض أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، بمعنى يستصحب نزول المطر إلى الساعة الثانية ويرتب الأثر، وهو شنو؟ وهو وجوب التصدق. هنا نزول المطر حكم شرعي؟ جاوبوني، ليس حكم شرعي. موضوع لحكم شرعي؟ ليس. ليس نزول المطر هو الموضوع للحكم الشرعي لوجوب التصدق، القطع بنزول المطر هو الموضوع. واضح؟ نزول المطر قابل للتنجيز والتعذير؟ ليس قابل للتنجيز. حتى القطع بنزول المطر ليس قابل للتنجيز والتعذير، لأنه القطع قطع موضوعي. فهنا قالوا بناء على هذه الصياغة في مثل هذه الحالة يجري الاستصحاب. لكن كيف يجري الاستصحاب؟ يجري الاستصحاب على بعض المباني، هذه الصياغة تناسب بعض المباني. نبني بأن الاستصحاب أولا أمارة، ونبني ثانيا أن الأمارات جعلت بنحو الطريقية، يعني جعلت بنحو جعل الظن علما. مبنى أن الأمارات أن الاستصحاب أمارة هو مبنى السيد الخوي رحمة الله عليه، ومبنى جعل الطريقية للأمارات مطلقا هو مبنى الميرزا النائين. فإذا قلنا بأن الاستصحاب أمارة وأن دليل الأمارة يفيد أن الظن الحاصل بالأمارة اعتبره علما، فهنا دليل الاستصحاب نزل الاستصحاب، نزل الظن الثابت بالاستصحاب منزلة العلم حكومة، فحينئذ يكون دليل الاستصحاب حاكم على الدليل القائل إذا قطعت بنزول المطر فيجب عليك التصدق. كيف يكون حاكما؟ يكون موسعا كيف يكون مساعد؟ يعني يعتبر ان الاستصحاب علم، فاذا قطعت تارة تقطع قطعا وجدانيا، وتارة تقطع قطعا تعبديا، بمعنى الشارع نزل الاستصحاب منزلة العلم. فحينئذ حينما يقوم الاستصحاب، حينما يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، ترتب أثر عملي. ما هو الأثر العملي؟ وجوب التصدق، مع أنه المستصحب لا هو حكم شرعي، ولا هو موضوع لحكم شرعي، ولا هو قابل للتنجيز والتعليل. ونزول المطر ليس قابل للتنجيز، بل القطع بنزول المطر أيضا ليس قابل للتنجيز والتعذيب. فإذن الصياغة الأولى تقول، الصياغة الأولى تقول يكفي أن يترتب على جريان الاستصحاب أثر عملي ولو بعد جريانه، حتى لو لم يكن حكما المستصحب حكما شرعيا، حتى لو لم يكن موضوعا لحكم شرعي، حتى لو لم يكن قابلا للتنجيز والتعذير. لكن سألناهم عن مثال، عن حالة يترتب فيها الأثر الشرعي على إجراء الاستصحاب، مع أن المستصحب لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي ولا قابل للتنجيز والتعذير. فقالوا كما في حالة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، وقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي لا بد أن نجمع ونضم بعض المباني إلى بعضها. كيف؟ متى يقوم الاستصحاب؟ إذا بنينا على أنه أمارة، وبعد وبنينا على أن الأمارات جعلت بنحو الطريقية. فهذه الصياغة أوسع الصياغات، بحيث تدخل حالة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. هذه الصياغة الأولى، واضح؟ نقرأ العبارة. قال: والركن الرابع، الأثر العملي، والركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الأثر العملي المصحح لجريانه. وهذا الركن يمكن بيانه، بيان من؟ بيان الركن، يعني بيان المراد منه بإحدى الصيغ التالية. الأولى تنسب للمحقق النائيني: إن الاستصحاب يتقوم بلزوم انتهاء التعبد. أتكم فيه لو به؟ نفس الشيء، لعل الأدق به، إلى يتقوم بلزوم انتهاء التعبد به إلى أثر عملي. يعني شنو؟ يعني شنو لا تبدون تكتبون؟ ولا يشترط أن يكون المستصحب حكما شرعيا، ولا موضوعا لحكم شرعي كما تشترط الصيغة الثالثة كما سيأتي، ولا يشترط فيه أن يكون قابلا للتنجيز والتعذير كما تشترط الصيغة الثانية كما سيأتي. إذ لو لم يترتب أي أثر عملي على التعبد الاستصحابي كان لغوا. وقرينة الحكمة، هنا مو المراد مقدمات الحكمة، مو مقصود قرينة الحكمة يعني مقدمات الحكمة، يعني المراد القرينة الدالة على أن كلام الشارع ليس لغوا، لأن الدليل العقلي يقتضي ماذا؟ أن الشارع منزه عن اللغوية. تصرف إطلاق دليل الاستصحاب، يعني شنو تصرف إطلاق دليل الاستصحاب عن مثل ذلك؟ شنو دليل الاستصحاب؟ ماذا قال دليل الاستصحاب؟ لا ينقض اليقين بالشك. شو أنت تقول؟ فإذا قلنا بأننا نجري الاستصحاب حتى لو لم يترتب أثر عملي على إجراء الاستصحاب، ماكو أثر عملي. أي أثر عملي؟ أثر شرعي طبعا. أي أثر شرعي عملي؟ ماكو. واضح لكم الفكرة؟ فحينئذ كان تشريع الاستصحاب لغوا، وكلام الشارع وسلوكيات الشارع منزهة عن اللغوية. قال: وصياغة الركن بهذه الصيغة تجعله بغير حاجة إلى أي استدلال سوى ما ذكرناه. يعني شنو سوى ما ذكرناه؟ يكفي دليلا، إذا تبنون كتبون، على أن الاستصحاب إذا كان لغوا يكفي دليلا على ذلك، يكفي دليلا على ذلك أن الاستصحاب إذا كان لغوا فلا يصدر من الشارع، فالشارع منزه عن اللغوية. جيد، نعود للعبارة. وتسمح، يا هي التي تسمح الصيغة، هذه الصيغة وصياغة الركن بهذه الصيغة تجعله وتسمح، هذه الصيغة وتسمح حينئذ بجريان الاستصحاب حتى فيما إذا لم يكن المستصحب أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي أو قابلا للتنجيز والتعذير بوجه من الوجوه. ما يحتاج هذه الصيغة، ما يحتاج فيها يكون المستصحاب لا أثر شرعي ولا موضوع لأثر شرعي ولا حتى قابلا للتنجيز والتعذير، على شرط أن يكون لنفس التعبد الاستصحابي به، به به شنو؟ بالمستصحب أثر يخرجه عن اللغوية. زين، بأي حالة يمكن أن نجري الاستصحاب إذا حتى لو لم يكن المستصحاب حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي ولا قابلا للتنجيز والتعذير؟ طونا مثال، قال: كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم له. شنو أخذ؟ أخذ القطع، أخذ القطع تمام الموضوع لحكم شرعي. مثالها، مثالها، مثال ضربنا مثال، إذا قال الشارع: إذا قطعت بنزول المطر وجب التصدق، أو نذر الإنسان قال: إذا قطعت بوجود إنسان في المسجد فإني سوف أتصدق. قال: وقلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي. هذا شنو هذا؟ هذا جمع بين مباني الميرزة ومباني السيد الخوي، بدعوى إن المجعول فيه الطريقية. يعني شنو؟ هو الميرزة وين قال المجعول الطريقية؟ وين قال؟ بالأصول لو قال بالأمارات، بالأمارة. فلابد أنه شنو لازم؟ لازم أن نقول أولا بأن الاستصحاب أمارة، وأن الأمارات جعلت بنحو الطريقية. شنو يعني بنحو الطريقية؟ يعني جعل الظن علما، تنزيل الظن أنزلت العين، بدعوى أن المجعول فيه الطريقية، فإن بالإمكان حينئذ جريان الاستصحاب لترتيب حكم القطع. شنو حكم القطع؟ يا قطع، هذا القطع الموضوعي. شنو القطع الموضوعي؟ هذا القطع صار موضوعا لوجوب التصدق، فيقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي فيجب التصدق وإن لم يكن للمستصحب أثار. وهذا معنى إمكان قيامه، قياما الاستصحاب، مقام القطع الموضوعي دون الطريق في بعض الموارد. إذا تردون تكتبون شنو يعني؟ يعني في بعض الموارد كالمثال المتقدم، كالمثال المتقدم إذا أخذ القطع بموضوع خارجي تمام الموضوع لحكم شرعي لا يقوم الاستصحاب مقام القطع الطريقي. شنو يعني لا يقوم مقام القطع الطريقي؟ من يجاوبني؟ أحسنت، يعني لا ينجز ولا يعذر. يعني لا يكون منجزا ولا معذرا، ويقوم مقام القطع الموضوعي كما مثلنا. هذه الصيغة واضحة. الصيغة الثانية، الصيغة الثانية أضيق من الصيغة الأولى. الصيغة الثانية تقول لابد في الاستصحاب من أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير، لابد أن يكون قابلا للتنجيز والتعذير، ولا نشترط أن يكون حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، يكفي أن يكون حكما شرعيا. مثل من؟ أن يكون المستصحب حكما شرعيا، مثل وجوب صلاة الجمعة المقطوع به في زمن الحضور ونشك به في زمن الغيبة، فنستصحب وجوب صلاة الجمعة، هذا شنو المستصحب؟ شنو حكم شرعي؟ أو يكون موضوعا لحكم شرعي، مثل من موضوع الحكم الشرعي؟ مثل عدالة زيد، عدالة زيد موضوع لحكم شرعي. مثلا لدينا حكم شرعي يقول يجوز الائتمام بالعادل، وكنت على يقين من عدالة زيد قبل صلاة الجماعة والآن أشك بعدالته، فأستصحب عدالة زيد، وعدالة زيد موضوع لجواز الائتمام به. أو كان ما لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، كان نفيا لحكم شرعي، كما في استصحاب عدم حرمة التدخين قبل البلوغ، قبل بلوغ الإنسان يحرم عليه التدخين؟ لا يحرم. الآن أشك بالحرمة فأستصحب عدم الحرمة، استصحاب عدم الحرمة مو استصحاب لحكم شرعي، استصحاب لعدم حكم شرعي. جيد. أو كان قيدا لواجب، المستصحب كان قيدا لواجب، يعني قيدا للمتعلق، كما في الطهارة، الطهارة بالنسبة للصلاة قيد للواجب لو مو قيد للواجب؟ جاوبوني. فالآن كنت على طهارة قبل ساعة، الآن أريد أن أدخل الصلاة وأشك بالطهارة، فأستصحب الطهارة. الطهارة حكم شرعي، موضوع لحكم شرعي، نفيا لحكم شرعي، لو قيدا لواجب، قيد لواجب. فإذا لا نشترط في المستصحب أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، يكفي أن يكون قابلا للتنجيز والتعليل. طبعا التمثيل بالطهارة على أنها ليست حكما شرعيا ومجرد قيد الواجب فيه شيء من التسامح، لأن الطهارة إذا أغمضنا النظر عن استحباب الطهارة، وإلا استحباب الطهارة حكم شرعي تكليفي، وإذا أغمضنا النظر عن أن الطهارة حكم وضعي، فالحكم الوضعي سواء كان مجعولا بالاستقلال أو كان انتزاعيا هو حكم شرعي. لكن على كل حال نغمض النظر عن كونها حكما وضعيا أو حكما استحبابيا تكليفيا، ونقول هي قيد. الآن ننظر من هذه الزاوية، هي قيد، هي شرط لصحة الصلاة، فهي قيد للمتعلق لنفس الصلاة. إذن هذه الصياغة أوسع من تلك الصياغة، تلك أضيق أو أضيق، تلك الصياغة لم تشترط أن يترتب على المستصحب أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير، يكفي أن يترتب أثر شرعي عملي على جريان الاستصحاب ولو بعد ذلك، كما لو قام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. المستصحب في الصياغة الأولى لم يكن لا حكم شرعي ولا موضوع الحكم شرعي ولا قابل للتنجيز والتعذير، هيك بالصياغة. هنا نشترط في الصياغة الثانية أن يكون قابلا للتنجيز والتعذير، ولا نشترط أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. الحكم الشرعي عندما نستصحبه قابل للتنجيز والتعذير، موضوع الحكم الشرعي، إذا كان المستصحب موضوع الحكم الشرعي، إذا كان المستصحب حكما شرعيا بها ونعمت، إذا كان المستصحب موضوع الحكم الشرعي بها ونعمت، إذا كان نفي الحكم الشرعي يكفي، إذا كان قيد للواجب قابل للتنجيز والتعذير نشترط فقط أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير. وهذا يعني أن الصياغة الثانية أضيق من الصياغة الأولى. نعم هي أوسع من الصياغة الثالثة التي سوف تأتي. نقرأ لها. قال الثانية أن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير، إذا تردون تكتبون، ولا يعتبر في المستصحب أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي كما على الصيغة الثالثة الآتية. فأنا قاعد أكتب بالصيغة الأولى كتبت لا يعتبر كذا كما في الصيغة الثالثة والثانية، هنا أيضا لا يعتبر كذا كما في الصيغة الثالثة الآتية، ذيك أضيق. نعم. ولا يكفي مجرد ترتب الأثر على نفس التعبد الاستصحابي، هاي شنو إشارة؟ يعني شنو إشارة؟ لا يكفي مجرد ترتب الأثر كما هو الحال في الصيغة الأولى، يعني معناه الصيغة الثانية أضيق من الصيغة الأولى. ولا فرق في قابلية المستصحب للمنجزية والمعذرية بين أن تكون باعتباره حكما شرعيا، مثالها حكم شرعي كاستصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة، استصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة منجز لو مو منجز جابوني منجز، صلاة الجمعة كانت واجبة في زمان الحضور، الآن أشك بالوجوب وأستصحب الوجوب، هذا الوجوب منجز لو منجز؟ إذا كان المستصحب حكما شرعيا ينجز التكليف، وبالتالي يعني المستصحب قابل للتنجيز والتعذير. جيد. أو عدم حكم شرعي، شنو عدم حكم شرعي؟ مثلنا له كاستصحابي عدم حرمة التدخين الثابت قبل البلوغ، لازم هذا القيد الثابت قبل البلوغ، يعني قبل البلوغ لم يكن التدخين حراما، الآن نشك نفترض أن لا دليل، طبعا إذا قطعنا بضرر التدخين يدخل في عناوين الأدلة التي دلت على حرمة الأضرار بالإنسان، بعد ما نجي للاستصحاب للتوضيح بين قوسين يعني. أو عدم حكم شرعي أو موضوع للحكم، مثل ما الموضوع للحكم مثل استصحاب عدالة زيد الذي هو موضوع لجواز الائتمام بزيد في صلاة الجماعة، أو دخيلا في متعلق الحكم، مثل من دخيلا في متعلق الحكم؟ مثل استصحاب الطهارة، متعلق الحكم مثل من؟ شو الحكم؟ خلنا مثلا لو قال المولى صلي، الحكم شنو؟ وجوب الصلاة، متعلق الحكم شنو؟ نفس الصلاة. موضوع أو شرط، شرط وقيد المتعلق هو الطهارة، طبعا الطهارة شنو؟ شرط للوجوب لو شرط للصلاة؟ جابوني، مو شرط للوجوب، إذا كانت شرطا للوجوب يعني المتطهر لا تجب عليه الصلاة، لا، بعد أن وجبت الصلاة بتحقق شروط الوجوب كالزوال مثلا بالنسبة إلى صلاة الظهر صارت الصلاة واجبة لكنها مشروطة بالطهارة. جيد. قال أو دخيلا في متعلق الحكم، شنو مثال قلنا؟ طهارة الثوب، طهارة البدن، أو طهارة من الحدث التي هي شرط لصحة الصلاة، كالاستصحابات، هاي كلمن تنظير للأخير لي أو دخيلا في متعلق الحكم، كالاستصحابات الجارية لتنقيح، شنو لتنقيح؟ لإثبات يعني شرط الواجب مثلا، إثباتا هذا المثال الذي مثلناه، شنو المثال الذي مثلناه؟ استصحاب الطهارة للدخول في الصلاة لأن الصلاة مشروطة بالطهارة، أو نفيا كاستصحاب عدم الطهارة، كنت على يقين بأنك غير متطهر، والآن تشك وتطهرت أم لا، فتستصحب عدم الطهارة. وإذا استصحبت عدم الطهارة فيجب عليك التطهر للصلاة الآتية، أو نفيا كاستصحاب عدم الطهارة. ومدرك هذه الصيغة التي هي أضيق من الصيغة السابقة استظهار ذلك من نفس دليل الاستصحاب. كيف؟ فيه كلام طويل، هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.